لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
أكد بيان لدار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي اليوم السبت 10 تموز يوليو مواصلة تعافي البابا فرانسيس بالشكل المفترض، وقد أمضى قداسته أمس يوما هادئا وجاءت نتائج تحليل الدم مرضية. يواصل البابا حسب ما تابع البيان تلقي العلاج المقرر ويعود تدريجيا إلى العمل ويواصل السير في ممر المستشفى. ترأس الأب الأقدس من جهة أخرى قداسا إلهيا بعد ظهر أمس في الكابيلا الخاصة وتناول العشاء مع من يعتنون به. وختم البيان أن البابا فرانسيس مع لمسه بشكل مباشر تفاني العاملين الصحيين يتوجه بفكره إلى من يختارون برعاية وحنان وجه الألم، وذلك عبر علاقة شخصية مع المرضى وخاصة الأكثر ضعفا. توجه عدد من الأشخاص الفقراء والمعوزين بعد ظهر الجمعة إلى مستشفى جيميلي في روما للصلاة من أجل البابا فرانسيس والتعبير عن قربهم وتوجيه الشكر إلى قداسته على كل ما يفعل من أجل الآخرين في روما والعالم. ومن بين هؤلاء هناك خورخي الذي احتفل أمس بعيد ميلاده 63، وهو من بيرو ويعيش في الدار التي أهداها البابا فرانسيس للمشردين في روما. وقد اكتشف 6 سنوات مضت إصابته بداء السكري ومكنته جماعة سانتيجيديو من تلقي العلاج. وحمل خورخي الذي توجه إلى المستشفى مع فقراء ومعوزين آخرين لافتة كتب عليها: بابا فرانسيس، نحن قريبون منك. وأسفل غرفة البابا تلا خورخي مع رفاقه في هذه اللفتة صلاة الأبانة، ومعهم نائب راعي كنيسة سانتا ماريا في تراستيفيري في روما الأب فرانشيسكو تيديسكي من جماعة سانتيجيديو. هذا وتحدث إلى إذاعة الفاتيكان مدير الدار التي خصصها البابا فرانسيس لاستضافة من لا مسكن له كارلو سانتورو، فقال: لقد أتينا إلى المستشفى لأن هذا ما طلبه الفقراء الذين يشكرون البابا على كل الأماكن التابعة للفاتيكان التي فتحها قداسته لهم ليوفر لهم مكانا. وتابع أن الفقراء يشكرون البابا فرانسيس على كل ما يفعل، مثل توفير اللقاح لمن يعيشون في عوز، بينما لا يرغب أحد في تلقيح الفقراء. وأضاف سانتورو أن البابا كان دائما قريبا من كل منهم، كما ويدعو الجميع يوميا إلى أن يكونوا أصدقاء للفقراء. ماريا، سيدة فقيرة أخرى تسكن الدار التي أهداها البابا فرانسيس، شاركت في لفتة القرب هذه من الأب الأقدس وعقب تلاوة صلاة الأبانة أمام تمثال للبابا القديس يوحنا بولس الثاني الذي عولج في هذا المستشفى أكثر من مرة. حملت ماريا باقة من الزهور إلى مدخل المستشفى طالبة إيصالها إلى البابا فرانسيس.
بمناسبة الذكرى 10 على استقلال جنوب السودان، وجه قداسة البابا فرانسيس ورئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي ومنسق الكنيسة في اسكتلندا مارتن فير رسالة مشتركة إلى القادة السياسيين في جنوب السودان. كتبوا فيها: في هذا اليوم الذي يطبع مرور 10 سنوات على استقلال جنوب السودان، نرسل لكم تحياتنا الودية، مدركين أن هذه الذكرى تذكر بصراعاتكم الماضية وتشير برجاء نحو المستقبل. إن أمتكم تنعم بإمكانيات هائلة، ونحن نشجعكم على بذل جهود أكبر لكي تسمحوا لشعبكم بالتمتع بثمار الاستقلال الكاملة. وتتابع الرسالة: عندما كتبنا لكم آخر مرة في عيد الميلاد، صلينا لكي تختبروا ثقة أكبر فيما بينكم وتكونوا أكثر سخاء في خدمة شعبكم، ومنذ ذلك الحين يسعدنا أن نرى بعض التقدم. لكن لسوء الحظ لا يزال شعبكم يعيش في خوف وعدم يقين، وليس لديه ثقة في أن أمته يمكنها أن تحيي في الواقع العدل والحرية والازدهار. هذه الأمور التي يتغنى بها نشيدكم الوطني. لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به في جنوب السودان لتشكيل أمة تعكس ملكوت الله، حيث تحترم كرامة الجميع ويتصالح الجميع. قد يتطلب هذا الأمر تضحية شخصية منكم كقادة، والمثال القيادي للمسيح يظهر ذلك بقوة. واليوم نريد منكم أن تعرفوا أننا إلى جانبكم فيما تتطلعون إلى المستقبل وتسعون لكي تميزوا مجددا كيف يمكنكم أن تخدموا بشكل أفضل جميع سكان جنوب السودان. ويختتم قداسة البابا فرانسيس ورئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي ومنسق الكنيسة في اسكتلندا مارتن فير رسالتهم المشتركة إلى القادة السياسيين في جنوب السودان بالقول: نتذكر بفرح وشكر اللقاء التاريخي للقادة السياسيين والدينيين لجنوب السودان في الفاتيكان عام 2019 والوعود الكبيرة التي قطعت في تلك المناسبة، ونصلي لكي تطبع الوعود أفعالكم لكي نتمكن من زيارتكم والاحتفال شخصيا معكم ومع شعبكم تكريما لمساهمتكم في وطن يحقق آمال التاسع من تموز يوليو لعام 2011. في غضون ذلك نستمطر عليكم وعلى الجميع في جنوب السودان بركات الله للأخوة والسلام.
ألقى عميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة الكاردينال بيتر توركسون ألقى مداخلة أمام المشاركين في اللقاء العالمي الرابع للحركات الشعبية، شجع خلالها الجميع على التصدي لثقافة اللامبالاة والعمل على ضمان كرامة كل كائن بشري خصوصا في زمن الجائحة التي يواجهها العالم. شدد نيافته خلال المؤتمر الذي عقد عبر الإنترنت على ضرورة حصول تغيير ينبع من حياة معاشة بتناغم مع الخليقة في إطار الإيكولوجيا المتكاملة والاحترام التام لحقوق السكان الأصليين والبحث عن الخير العام، مع العلم أن هذا اللقاء سيمهد الطريق للاجتماع المرتقب في شهر أيلول سبتمبر المقبل والذي سيتناول نشاط الحركات الشعبية في زمن الجائحة، وسيشكل مناسبة لصب الاهتمام على تعليم البابا فرانسيس في هذا الإطار. دعا الكاردينال توركسون للنظر إلى الآثار التي تركها فيروس كورونا المستجد على العمال وشرائح المجتمع المهمشة، وهو موضوع تصدر نقاشات المشاركين في اللقاء العالمي، وقد أخذ في عين الاعتبار العمال الضعفاء شأن الحرفيين والفلاحين وعمال البناء وعمال المناجم المتواجدين في مختلف أحياء المدن والقرى، مع التأكيد على ضرورة عيش ثقافة اللقاء والسير معا. وأوضحت الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة أن الهدف من هذا اللقاء العالمي يتمثل في إعطاء صوت لمخاوف الأشخاص الذين يشعرون بأنهم مهمشون ويريدون أن تصان حقوقهم، وهي مسألة سلط عليها الضوء البابا فرانسيس في مناسبات سابقة مشددا على مفاهيم ثلاثة: الأرض والبيت والعمل. وقال إن هذه هي ركائز أساسية للعدالة الاجتماعية. وتخللت اللقاء الرابع شهادات لأشخاص من البرازيل والهند وإسبانيا ملتزمين في الصفوف الأمامية لصالح العمال الضعفاء والمهمشين. وقد طلب الكاردينال بيتر توركسون من هؤلاء الأشخاص ومن غيرهم أيضا أن يعملوا على تبديل القلب، لافتا إلى أن هذا الأمر يبصر النور من اللقاء مع معاناة الآخرين، مع معاناة من يتألمون نتيجة الظلم والتهميش. وحث نيافته الجميع على الالتزام والتصرف بلا تأخير ومماطلة كي توضع المنظومة الاقتصادية في خدمة الكائن البشري لتصير منظومة عادلة. وقال إن الفقراء لا يعانون من الظلم وحسب، لكنهم أيضا يناضلون في وجه هذا الظلم. واعتبر أنه من الأهمية بمكان ألا تمثل الحركات الشعبية الأشخاص الذين يناضلون من أجل المظلومين وحسب، إنما أيضا من يسعون جاهدين إلى بناء منظومة اجتماعية واقتصادية عادلة. تابع المسؤول الفاتيكاني مداخلته مؤكدا أن التحديات المطروحة اليوم أمامنا لا يمكن أن نواجهها لوحدنا، مشيرا إلى الحاجة الملحة للتضامن بين الجميع، وهي ركيزة أساسية في الثقافة الشعبية التي تنطلق من ضواحي المدن وتساهم في نسج علاقات وطيدة بين الأشخاص وتعزز الاندماج في المجتمع. وأكد أن التضامن هو عامل موحد يساهم إلى حد كبير في دفع المنظومات السيئة في المجتمع نحو المساواة والعدالة الحقيقية والتعاضد الاجتماعي والسلام. وقال نيافته بهذا الصدد إننا نصنع التاريخ من خلال هذا النضال الهادف إلى التغلب على مسببات الفقر والظلم، وهذا ما نفعله كما يدعو البابا فرانسيس بشجاعة وذكاء ومثابرة، لا من خلال التعصب والعنف. لم تخلو مداخلة الكاردينال بيتر توركسون من الإشارة إلى أهمية السير نحو الهدف المشترك حتى إذا تم سلوك دروب مختلفة، وهذا الأمر يتطلب تمتين بنيات الحكم على الصعيد المحلي والوطني والدولي، كما يفسح المجال أيضا أمام المنتسبين إلى الحركات الشعبية كي يصيروا روادا للخير. كل ذلك يتطلب الدفاع عن العمل اللائق والسعي إلى خلق فرص للعمل الكريم والترويج لاقتصاد اجتماعي عادل يحمي حياة الجماعات، حيث يطغى التضامن على مفهوم الربح وحسب. وختم عميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة مداخلته داعيا إلى النضال في وجه ثقافة اللامبالاة مع البحث عن كرامتنا والسعي في الوقت نفسه إلى حماية كرامة الآخرين.
كانت المسيرة السينودوسية محور أعمال الاجتماع الاستثنائي للجنة الدائمة لمجلس أساقفة إيطاليا الذي عقد عبر الشبكة الجمعة 9 تموز يوليو برئاسة الكاردينال غولتيرو باسيتي رئيس المجلس، وتم التشديد في البيان الختامي على أن المسيرة السينودوسية في الإطار الحالي الذي لا تزال تطبعه تبعات الجائحة يشكل فرصة لإطلاق متجدد للجماعة وصوتا نبويا فيما يتعلق بقضايا اليوم والمستقبل. هذا وأشار البيان إلى وثيقة النوايا التي أقرتها الجمعيات العامة لمجلس أساقفة إيطاليا في 27 أيار مايو الماضي، والتي تتحدث عن 3 جوانب أساسية للعمل وهي الإصغاء والبحث والاقتراح. وتوقف البيان عند كل من هذه الجوانب مشيرا إلى أن الإصغاء عليه التعرف على الاحتياجات الأساسية في مجال مرافقة العائلات والشباب الفقراء والبيت المشترك، وأيضا الإعلان وإعادة التفكير في التركيبات والعلاقة مع المؤسسات العامة. البحث في المقابل يعني التمييز على أساس ما تم الإصغاء إليه، بينما يشكل الجانب الثالث الاقتراح النبوة، أي ما يقترح من أجل إعلان أكثر بساطة حر وإنجيلي ومتواضع. أوضح البيان الختامي أيضا ضرورة تساير المسيرة السينودوسية للكنيسة في إيطاليا مع الجمعية العامة لسينودوس الأساقفة المزمع عقدها سنة 2023، ما يعني تثمين عمل اللجان الأسقفية والمكاتب الرعوية ومجالس الأساقفة الإقليمية. ومن أجل تقاسم وتعاون أفضل قرر الأساقفة توفير بريد إلكتروني لتقديم التأملات والمقترحات والتي سيتم تحليلها والتأمل فيها خلال الاجتماع الخريفي لمجلس الأساقفة في 2 نوفمبر القادم. هذا وقد افتتح أعمال الاجتماع رئيس المجلس الكاردينال غولتيرو باسيتي معربا باسم الأساقفة عن التمنيات للبابا فرانسيس بشفاء عاجل، ومؤكدا الصلاة من أجل الأب الأقدس والقرب منها. ومن بين القضايا التي تطرق إليها أساقفة إيطاليا اللقاء المتوسطي الذي سيعقد في بداية سنة 2022، وشمل جدول الأعمال أيضا التأمل حول التحضير للمؤتمر الإفخارستي الوطني في أيلول سبتمبر القادم، والذي سيتم تحديد موضوعه خلال الاجتماع الخريفي للجنة الدائمة.
إن الإتمام السعيد للرسالة الكهنوتية يمر عبر القرب المتواضع والبسيط من المؤمنين لكي يروا فينا شهودا أحياء لما نبشر به. هذا ما كتبه الكاردينال لويس أنطونيو تاغل عميد مجمع تبشير الشعوب في الرسالة التي وجهها إلى المؤتمر الاستثنائي الأول للإكليروس في ساحل العاج الذي يعقد في ياماسوكورو. وفي رسالته دعا الكاردينال تاغل الكهنة لكي يعرفوا المؤمنين على يسوع بشكل أفضل ويشاركوا هذا الكنز بسخاء، وحثهم أيضا على أن يعتنوا بقطيع الله الموكل إليهم دون أن يتسلطوا عليه، وإنما من خلال أن يصبحوا نماذج مرجعية له. وقد قرأ رسالة الكاردينال تاغل المطران باولو بورجا السفير البابوي في ساحل العاج الذي ترأس القداس الإلهي في كاتدرائية القديس أغسطينوس في ياماسوكرو في 7 تموز يوليو الجاري مفتتحا المؤتمر. وفي عظته أشار المطران بورجا إلى شخصية القديس يوسف الذي يضع نفسه في خدمة الله بطريقة كاملة وغير مشروطة، وقال إن حياته هي دعوة إنسانية للحب تحولت إلى بذل للذات، ودعا كهنة ساحل العاج لكي يتشبهوا بنموذج الأبوة الذي يمثله خطيب مريم، وقال بالطريقة عينها التي طلب من القديس يوسف أن يعتني بيسوع علينا نحن أيضا أن نقوم بذلك، وإنما بالمسؤولية التي تأتي من إدراكنا لأهمية الخدمة التي أوكلت إلينا. تابع السفير البابوي في ساحل العاج يقول لا ننسين أبدا أن هذه هي مهمتنا ولا يوجد غيرها، إنها مهمة يجب القيام بها في الخدمة ليس من أجل القوة والسيطرة، وإنما من خلال المحبة الكاملة والشاملة والمجانية التي تعرف كيف تعكس عظمة قلب الله في كل شيء وفي كل لحظة. هذا وشجع المطران بورجا الكهنة لكي يتغلبوا على جميع الصعوبات التي يواجهونها في رسالتهم ويبقوا ثابتين في الإيمان، وقال أنا أدرك حقيقة أن هناك العديد من التحديات التي يجب مواجهتها والحدود التي يجب التغلب عليها والخبرات التي يجب اكتسابها ومسارات الشفاء والمصالحة التي يجب القيام بها، ولكن لا تيأسوا أبدا لأن الرب الذي اختارنا لن يتخلى عنا. وخلص المطران باولو بورجا السفير البابوي في ساحل العاج إلى القول لنتوجه إلى القديس يوسف بثقة بنوية ولنطلب منه أن يعلمنا أن نعيش فضائله وأن نكون أباء متنبهين ونعتني بجميع الذين أوكلوا إلينا ونعرف كيف نحلم مع الله ونتحلى بالقوة لكي نحقق هذه الأحلام. إذ يتمحور حول موضوع الحياة والخدمة الكهنوتية في ساحل العاج إزاء المواقف التي تتحدى الحياة، سيستمر المؤتمر الاستثنائي الأول للإكليروس في ساحل العاج حتى يوم الأحد المقبل المصادف في 11 تموز يوليو، وسيعقد القداس الختامي في بازيليك سيدة السلام في ياماسوكرو، وسيترأسه الكاردينال جون بيير كوتوا رئيس أساقفة أبيجان. ينقسم المؤتمر إلى مرحلتين، الأولى وهي أبرشية وقد عقدت من أيلول سبتمبر عام 2018 إلى حزيران يونيو عام 2019، والثانية وطنية وهي الفترة المقررة لهذه الأيام، إذ أن الأعمال قد توقفت في عام 2020 بسبب وباء فيروس الكورونا. وفي هذا السياق شرح المطران غاسبار بيبي جنيبا رئيس اللجنة الأسقفية للإكليروس والإكليريكيات ورعوية الدعوات أن الهدف من هذا الحدث هو التأمل حول أساليب الالتزام الرعوي والإرسالي المتجدد للكهنة واقتراح حلول لإعادة تنشيط حياتهم وخدمتهم في ضوء تعليم البابا فرانسيس والخطة الرعوية الخماسية التي أطلقها أساقفة ساحل العاج، والتي تتميز بمحاورين أساسيين: إعلان إنجيل الوحدة والشركة والمصالحة والأخوة، وتعزيز إنجيل الرحمة من خلال خدمة التنمية البشرية المتكاملة.
وصل مساء 8 تموز يوليو إلى لواندا عاصمة أنغولا الصليب وأيقونة مريم العذراء سالوس بوبولي روماني رمز اليوم العالمي للشباب، وستستضيفه لشبونة في البرتغال في العام 2023. ستستقبل أبرشيات لواندا، سومبي، بنغويلا، هوامبو، فيانا وكاكسيتو في أنغولا رمزي اليوم العالمي للشباب في مسيرة حج حتى 18 من آب أغسطس القادم. وقد انطلقت هذه المسيرة بقداس إلهي ترأسه المطران فيلومينو فييرا دياس رئيس أساقفة لواندا ورئيس مجلس أساقفة أنغولا وساو تومي، وذلك عصر 9 من تموز يوليو في رعية العائلة المقدسة في العاصمة لواندا. ولمناسبة مسيرة حج رمزي اليوم العالمي للشباب في أبرشيات أنغولا، نشر المطران بلميرو كويكا شيسينغويتي رئيس اللجنة الأسقفية للشباب والدعوات والعمل الرعوي الجامعي، نشر بيانا سلط الضوء فيه على أهمية هذا الحدث، وأضاف: نظرا لقربنا من الكنيسة في البرتغال ولمشاركة شباب كثيرين من أنغولا في الأيام العالمية السابقة للشباب، أردنا استقبال هذين الرمزين المهمين جدا. كما ويطبع وصول رمزي اليوم العالمي للشباب أي الصليب وأيقونة مريم العذراء سالوس بوبولي روماني ليس فقط بدء الاستعداد لليوم العالمي للشباب الذي ستستضيفه لشبونة في العام 2023، وإنما أيضا اليوم الوطني الثالث للشباب المرتقب في العام 2022. وبعد أنغولا وتحديدا بين أيلول سبتمبر وتشرين الأول أكتوبر ستكون مسيرة حج رمزي اليوم العالمي للشباب في إسبانيا ومن ثم بولندا، مسقط رأس الباب القديس يوحنا بولس الثاني مؤسس اليوم العالمي للشباب، ليصل الرمزان بعدها إلى البرتغال حيث ستنطلق مسيرة الحج من أبرشيات ألغارفي في تشرين الثاني نوفمبر عام 2022 لتختتم في تموز يوليو عام 2023 في العاصمة لشبونة. وتعتبر مسيرة الحج هذه من بين أهم اللحظات في مسيرة استعدادات البلد المضيف لليوم العالمي للشباب. هذا وكان وفد من شباب بنما التي استضافت اليوم العالمي الأخير للشباب عام 2019 قد سلم وفدا من شباب البرتغال رمزي هذا اليوم العالمي، وذلك في 22 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 خلال القداس الإلهي الذي ترأسه البابا فرانسيس في بازليك القديس بطرس في عيد المسيح الملك. وأعلن الأب الأقدس في نهاية القداس عن نقل الاحتفال باليوم العالمي للشباب على صعيد أبرشي من أحد الشعانين إلى أحد المسيح الملك. تجدر الإشارة إلى أنه في 27 من كانون الثاني يناير عام 2019 في ختام الاحتفال باليوم العالمي للشباب الذي استضافته بنما وتمحور حول موضوع أنا أمة الرب فليكن لي بحسب قولك المأخوذ من إنجيل القديس لوقا، تم الإعلان عن استضافة لشبونة في البرتغال اليوم العالمي القادم للشباب. وكان هذا الحدث مرتقبا بداية في العام 2022 ولكن تم تأجيله لمدة عام واحد بسبب جائحة كوفيد-19. وسيتمحور حول موضوع قامت مريم فمضت مسرعة المأخوذ من إنجيل القديس لوقا.
منذ شهر أيار احتلت قوات حركة طالبان العديد من المناطق الريفية في أفغانستان واقتربت من عدة مدن رئيسية، ولكن أمس وللمرة الأولى دخلت قوات حركة طالبان إلى مركز بلدة قلعة نو والتي تقع في الشمال الغربي لدولة أفغانستان وهي عاصمة ولاية بادغيس ويبلغ عدد سكانها حوالي 75,000 نسمة. هذا وقد أعلن وزير الدفاع الأفغاني بسم الله محمدي بعد ساعات على هجوم طالبان على مدينة قلعة نو عاصمة ولاية بادكيز: نقر بأن الحرب تحتدم ونحن في وضع عسكري حساس، مضيفا في بيان: أريد أن أطمئن الجميع بأن قواتنا الوطنية بدعم من قوات مقاومة محلية ستستخدم جميع قواتها ومواردها للدفاع عن وطننا وشعبنا. وقد ظهر حاكم ولاية بادغيس في شريط فيديو مطمئنا حول قدرة المدينة على الصمود، في حين يمكن سماع طلقات نارية وانفجارات في الخلفية. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في الأيام الأخيرة أعرب العديد من المستشارين الغربيين عن قلقهم تجاه تقدم حركة طالبان، على الرغم من أن عملية انسحاب القوات تسير من دون توقف. ففي الأسبوع الفائت قامت القوات الأمريكية وحلف الشمال الأطلسي الناتو بإخلاء القاعدة العسكرية الجوية باغرام، والتي تقع في شمال كابول، والتي تعتبر أكبر منشأة عسكرية للتحالف في أفغانستان والعصب المركزي للعمليات منذ دخول القوات الأمريكية للبلاد، أي بعد الهجمات 11 من سبتمبر في نيويورك عام 2001. والجدير بالذكر أنه على الرغم من النزاع المسلح يجري العمل على الجبهة الدبلوماسية، فقد اجتمعت وفود من الحكومة الأفغانية وحركة طالبان بعد أشهر من المفاوضات المتوقفة في قطر. أكد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد أن وفد رفيع المستوى كان في إيران بناء على دعوة رسمية من طهران للقاء شخصيات أفغانية من أجل البحث في الوضع الحالي في البلاد وإيجاد حلول من خلال المحادثات.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.